قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم. الله سبحانه وتعالى يسر لنا الانتماء لهذا الدين، وهذه نعمة من الله عز وجل. هذه النعمة تقتضي منا العمل، تقتضي منا أن نشعر بهذه النعمة العظيمة. كان عمره 80 عاما، قضى أغلبها في العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتوفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وما أعظمها من نعمة. ومع ذلك في سن 80 كان يستحي من الله سبحانه وتعالى أن تخرج طائفة لتجاهد في سبيل الله ويتخلف هو عنها، إنه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. كثيرا ما كان يشتكي أبناؤه من أنه دائم الرغبة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يخرج كلما بدأ وقت للجهاد أو دعا داعي الجهاد، هكذا كان يخرج يتجهز. فلامه على ذلك وقال كلمة عظيمة جدا، قال: إني أستحي من الله سبحانه وتعالى أن أترك الجهاد في سبيل الله، وقد قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: فأنا الآن ثقيل، وها أنا أنفر كما أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الرجل لم يكفه ما كان منه من جهاد في أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكفه ما كان منه أيضا من عمل في الطاعة إلى الله عز وجل في عبادة الله سبحانه وتعالى، أنه بلغ دين الله عز وجل، وهناك أحاديث كثيرة رواها عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أشهرها ربما حديث: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فمات على ذلك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال: فبايعناه على ذلك. هو يعني يحفظ لهذه البيعة قدرها، يحفظ لهذه البيعة شأنها. هو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجاهد في سبيل الله، على أن لا يشرك بالله عز وجل، على أن لا يسرق ولا يزني ولا يأتي ببهتان ولا يأتي الفواحش، والتزم بهذا. ومع ذلك لما يأتي داعي الجهاد، وهو أعظم شيء يمكن أن يبذل الإنسان فيه، يجاهد. قد ربما يتاح له أن يجاهد ولو بماله، لكنه كان أيضا يجاهد بنفسه. هذه في ذاتها علامة على الفرق بيننا وبينه. هم كانوا يحملون الكلمات على محمل الجد، يحملون الأعمال على ما ينبغي أن يكون، كانوا حقا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. فالجهاد لم يكن فقط مقصورا لديهم على مجرد أن يخرج للقتال، وإنما حتى مجاهدة النفس على الطاعات. عندما يخرج الإنسان في هذا السن هو يحتاج إلى جهاد من نوع آخر قبل أن يبدأ في الجهاد الذي هو قتال في سبيل الله، يحتاج إلى جهاد للنفس، يحتاج إلى جهاد للمرض، يحتاج إلى جهاد للثقل الذي ربما يدفعه إليه حب الدنيا، التعلق بالأموال، التعلق بالأبناء. إن الشيطان قعد لابن آدم من مقاعده على طرقه كلها. فإذا أراد الجهاد جاء وذكره بأنه سيترك أبناء، سيترك زوجة، سيترك كذا وكذا. هكذا يعمل الشيطان مع الإنسان في مثل هذه القضايا. احتاج الرجل إلى هذا النوع من الجهاد والتربية حتى يتخلص من ثقل الدنيا ويتخلص من رغبته في أن يكون سالما، وبدأ في مرحلة أخرى أن ينفر ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قضية الجهاد قضية مظلومة جدا في المجتمع المسلم وفي غير المسلم أيضا، لأنه يظن أن الجهاد هو شيء من الوحشية، أحيانا يظن أن الجهاد هو فرض على الناس، شيء لا يقبلونه. يقال أن الجهاد في سبيل الله هو نوع من الخروج أحيانا على الحكام وغير ذلك، كل هذا في الحقيقة مجانب للصواب بطريقة أو بأخرى من الفكر الإسلامي الصحيح الذي بنته حضارة الإسلام. الحقيقة أن معنى الجهاد أشمل وأعم من مجرد القتال. قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، أي أن هذا الجهاد الذي هو حق الجهاد لا يسبب حرجا، بل هو الدين القيم الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. ولذلك العلماء فهموا أن الجهاد هنا ليس فقط القتال. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: إن العبد ليجاهد في الله حق جهاده وما ضرب ضربة بسيف أبدا، ما استخدمش السيف، لم يقاتل، لكنه يجاهد في الله حق جهاده. كيف هذا؟ الجهاد في الأعمال، الجهاد في الطاعات، الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في خدمة الناس وفي مساعدة الناس، جهاد من أنواع أخرى، بل مجاهدة النفس نفسها وحملها على طاعة الله عز وجل، هذا نوع كبير من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول الإمام مقاتل: يجاهد في الأعمال، يعني يجتهد في أداء الأعمال كما يحبها الله سبحانه وتعالى وكما يرضاها الله عز وجل. ويقول الصدي رحمه الله، يقول أن الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذه الآية ألا يخاف في الله لومة لائم. الشخص هذا لا يخاف في الله، يقول الحق ولا يخشى في الله عز وجل أن يلومه إنسان وأنه يعود عليه بشيء من الضرر أحيانا أو كذا، هو أدم عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حدث موقف أمامه أن رجلا يعني كلم الخليفة في شيء خالف فيه السنة، والخليفة لم يعبأ بهذا. قال أبو سعيد في هذه القضية: أما هذا الرجل الذي أنكر على الخليفة في هذا فقد أدم عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني وذكر حديث الإنكار المنكر: إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هو استدل بهذا الحديث على حسن فعل ذلك الرجل الذي أنكر على الخليفة ما قاله. وهنا بالطبع نلفت النظر إلى أن الإنكار لم يتجاوز أكثر من الذكر، ولم يتجاوز أكثر من النصح، ولم يتجاوز أكثر من البيان والتوضيح. وأن أبو سعيد رضي الله عنه عضد فعل الرجل، وهذا في ذاته نوع من الجهاد أيضا، لأنه لم يترك الرجل وحده، لم يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أذكر أيضا بالحديث، حديث في الترمذي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الجهاد، أو في رواية إن من أعظم الجهاد كلمة حق، كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان الجائر. السلطان الجائر من طبعه ألا يستجيب، ومع ذلك يبين لنا الإسلام كيف أننا نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، ويعني كأننا نثبت أمام الله عز وجل أننا ذكرنا ما أمرتنا يا ربي به، ونعتذر إليك بما فعلناه حتى لا يلومنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أننا قصرنا أو فرطنا، أو ربما يتذكر هذا الإنسان. قالوا كما جاء في الآية الكريمة: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. يعني هكذا الإنسان عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو يعتذر إلى ربه عز وجل بأنه رأى المنكر وأنكره، وكذلك لعلهم يتذكرون. هكذا علاقة متفاعلة في هذا المجتمع المسلم بين المؤمنين وبين الحكام مثلا في قضية التناصح، وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك فقرات في هذا البرنامج تابعونا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم في فقراتنا الثانية من هذا البرنامج المبارك، وفي صحبتنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير. مرحبا بفضيلتكم، الله يحفظكم. سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى يا فضيلة الشيخ عن بعض صور من تاريخ الإسلام المشرق. ربما نختار في هذا الحديث في هذا المضمار علاقة الخلفاء بعضهم ببعض، تحديدا ربما لو اخترنا علاقة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن الإسلام، هو من نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته، هو من كان مستشارا ووزيرا لرسول الله ثم من بعده للخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. نريد أن نتحدث عن هذه العلاقة الطيبة المباركة بين هؤلاء جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، في الموضوع اللي دكتور ياسر افتتح به هذه الجلسة المباركة، بيعيد الإنسان إلى الزمن الجميل بمعنى الكلمة.
نعم.
إذا أطلقت كلمة الزمن الجميل فلا تنصرف في ذهن المؤمنين إلا إلى هذه المدرسة العظيمة، إلى الجيل القرآني الفريد الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نعطر الأسماع بهذه المواقف الرائعة الرائقة، أذكر الإخوة والأخوات جميعا بأن الصورة المغلوطة التي تثار أحيانا حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة تلاميذ في مدرسة.
لا.
لما تكون الصورة قاتمة، هذا هذا القتام وهذا الانتقاص ليس من التلاميذ، وإنما موجه إلى المدرسة والمدرس.
لا.
اللي هو سيدنا محمد
والمنهج
والمنهج.
لا.
وحاشاه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
لما أظهر الصحابة ولم يكونوا كذلك في صورة الأعداء المتناحرين المتباغضين الذي ولى كل منهم من أخيه، أين هي إذن دعوة الإسلام وبركة الإسلام؟
نعم.
وتربية النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولكن نحن لا نجامل، إنما نقول الحق.
نعم.
الصور الرائقة الرائعة التي أعطت أعلى المثل في التعامل بين الصحابة جميعا، ونخص بالذكر هنا النقطة التي شوهت في التاريخ.
نعم.
اللي هو تعامل أمير المؤمنين رابع الراشدين والد الحسنين زوج الزهراء أخو النبي علي بن أبي طالب أسد المشارق والمغارب فارس بني غالب رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه.
سيدنا علي في تعامله، هناخد لو نظرنا إلى تعامله ونظرته إلى سيدنا الصديق.
نعم.
رضوان الله تبارك وتعالى عليه، هنجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لقد تواتر، تواتر يعني حديث متواتر، أثر متواتر اللي هو أعلى درجات الصحة،
يعني مجموعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل توقفهم على الكذب.
على الكذب.
نعم.
لقد تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
نعم.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المقولة لسيدنا علي بن أبي طالب رويت ليس عن جمع مجهول كمان، إنما من 80 طريق.
سبحان الله.
اللي الشيخ العلامة الإمام المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صحح معظم الطرق 80.
ما شاء الله.
من 80 طريق سيدنا علي بن أبي طالب يصحح ويركز معلومة عقدية في نفوس الأمة، إنه هذا الترتيب ترتيب تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطبع في نفوسنا جميعا. وكل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون مقولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وعلى ذريته وعلى الصحابة أجمعين.
نعم. هناك كمقولة أو أثر يعني عن سيدنا علي بن أبي طالب يعضد هذا المعنى، فيذكر فيه لرجلين أتاياه في البصرة سأله عن حاله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مات بعد مرض، ظل عدة أيام مريضا، يعني يقصد أنه لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، هكذا الرواية. وإنه ظل أياما يأمر الناس أن تصلي خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقد ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في صلاتنا فرضيناه بعد ذلك
لأمر الدنيا. وبعدين في قضية الخلافة اللي حضرتك تطرقت إليها، نحن كثيرا ما نتحدث عن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم للصديق الصدوق رضي الله عنه وأرضاه في إمامة الصلاة. لا، ده كان في استخلاف قبل ذلك اللي هو لما استخلفه في العام التاسع ليحج بالناس. يبقى الأصل أنه سيدنا محمد يحج بالمسلمين، لكن ما زالت العهود مع بعض المشركين، وما زال بعض الكفار يحجون، ومنهم من يطوف عريانا، وما كان النبي
لبس في أمر التشريع يعني،
وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالط هؤلاء في عبادته. طيب من الذي ينوب عن رسول الله؟ من خليفة رسول الله في هذا الأمر؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب سيدنا علي تبعه؟ نعم تبعه، وذهب إليه بصدر سورة براءة. ولما لقيه الصديق بذي الحليفة، كان لسه بذي الحليفة اللي هي أبار علي المعروفة الآن، قال له: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور، جئت أقرأ على الناس صدر سورة براءة. طيب السؤال، ليه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لم يعطي صدر سورة براءة لأمير الحج الصديق فيقوم هو بتلاوة هذا البيان القرآني أن من له عهد فعده إلى مدته؟ لماذا لم يقم الصديق بهذا الأمر وهو الخليفة على رسول الله؟ العلماء ذكروا في ذلك أمور مستوحاة من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يراعي عادات العرب فيما لا يخالف الشرع. أقرب شيء عندنا موضوع هدم الكعبة.
صحيح.
الكعبة
تركها
على القواعد التي أقامتها قريش،
حتى لا يعني الناس حديث عهد بإسلام.
العادة عند العرب أن العهد أو العقد إذا كان بين اثنين، أن الذي يفض العهد أو الذي ينهي التعهد أو التعاقد إما رأس الناس أو أقرب الأقربين إليه. يبقى سيدنا محمد بيتعامل مع ناس مشركين، فإذا وقف الصديق في الحج وقال لن يطوف بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان، وأنه لن يجتمع مسلم وكافر في حج، طيب الناس يسألوا من الذي ينقض عهودنا هذا مع محمد؟ يقول: هذا ابن أبي قحافة. قلوا: لم نكن بيننا وبينه عهد. لكن إذا وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون: هذا علي بن أبي طالب، عهدنا مع ابن عمه. فمن هنا كان مسؤولا رضي الله عنه عن تلاوة صدر سورة براءة. يبقى هذه الخلافة بدأت في الحج ثم تعمقت في الصلاة.
طيب حتى فقط يعني نقطة ربما تلبس على بعض الإخوة يعني، هذا كان أيضا تحت إمرة أبي بكر، يعني هو لما جاء لم يأتي أميرا على أبي بكر.
سأله ابتداء الأمير أم مأمور؟ قلب المأمور. جئت أقرأ على الناس صدر سورة براءة،
هو مهمة واحدة،
مهمة واحدة
قام بها،
كما يكون في الجيش قائد عام.
أحيانا
بيكون قائد للكتيبة أو إنسان مسؤول عن الاستطلاع. هو كان مكلف بمهمة معينة أداها على أتم وجه رضي الله عنه وأرضاه. في ملمح عظيم هنا دكتور ياسر، أن الصحابة جميعا، وهذا إجماع مش بقى تواتر، ده أعلى صور الإجماع، لم ينادي الصحابة أحدا بلفظ يا خليفة رسول الله إلا الصديق الصدوق أبي بكر الصديق. يعني الخلافة عن رسول الله كانت محصورة في نفوس الصحابة في الصديق، فما نودي أحد إلا هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما جاء سيدنا عمر قال له الناس يا خليفة رسول الله، يبقى عمر عند الصحابة خليفة عن من؟
عن خليفة رسول الله،
خليفة عن أبي بكر. يعني الصحابة مش عندهمش خليفة عن رسول الله إلا أما عمر فهو خليفة عن الصديق. طب عثمان خليفة عن عمر، وعلي خليفة عن عثمان. فلما ثقلت على ألسنتهم يقولون يا خليفة رسول الله، جاء عمرو بن العاص الرجل الذكي الألمعي الصحابي الجليل العظيم الكبير، فدخل على عمر وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وعليك السلام، ما هذا يا عمر؟ وهنا في ملمح، الصحابة كان يخافوا من الابتداع، خايف من الابتداع في كلمة، وبعض المسلمين الآن لا يخاف من الابتداع في عقيدة، لا يخاف من الابتداع في عبادة وشريعة. سيدنا عمر ميزانه الحساس، لا أمير مؤمنين ده عايز دليل، ما هذا يا عمر؟ طبعا ومش عمر بن العاص اللي هيتكلم كلام، هو مجهز الأدلة. قال له يا أمير المؤمنين ألسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. قال وأنت علينا أمير؟ مش احنا كده مجموعة المؤمنين؟ قال بلى. قال وأنت أمير المؤمنين؟ موضوع مفهوش بدعة، مفهوش خوف، فاستفاغ الناس، وأصبح سيدنا عمر رضي الله عنه ينادى بأمير المؤمنين. بعض الناس بيتكلموا في أنه سيدنا علي رضي الله عنه لم يبايع. نحن لا نترك الروايات الصحيحة الموثوقة، سيدنا علي بايع في من بايع، ربما تأخر في الوصول إلى البيعة لأنه كان مشغول بمهمة عظيمة اللي هي تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزل معه في قبره. تذكر الرواية في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وقال عنها الشيخ أحمد شاكر إسنادها صحيح، أن الصديق رضي الله عنه خرج بعد الخلافة بليال، يبقى هو في المدة الأولى أو الأسبوع خرج ومعه ناس من الصحابة فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، فمروا على ملاعب الصبيان، فإذا بالحسن بن علي يلعب مع أقرانه. لما حانت التفاته من الصديق إلى الحسن، وكان من أشبه الناس، بل كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا ودلا ومنطقا وفعلا وسلوكا، فهو بقية النبي في الدنيا
صلى الله عليه وسلم. النبي هذا سيد،
أي نعم، هذا السيد العظيم سيدنا الحسن بن علي، وأخوه سيدنا الحسين بن علي رضوان الله على آل بيت نبينا أجمعين
صلى الله عليه وسلم.
طبعا سيدنا أبو بكر، وأنا أقرأ هذا الأثر الصحيح، أول ما يعني وقعت الأعين على الحسن تذكر الأصل، رأى الفرع فتذكر الأصل، فترك الصحابة وفيهم علي وذهب حيث الصبيان. تقول الرواية فأخذ الحسن فرفعه وألصقه بصدره وعنقه ويقول بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. بأبي يعني أفديك بأبي أيها الطفل، أفديك بأبي يا من أشبهت حبيبي، يا من أشبهت خير الخلق وحبيب الحق، ليس شبيها بعلي، لأن سيدنا علي كان أسمر البشرة رضوان الله عليه، وسيدنا الحسن كان أزهر اللون كلون جده صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية وعلي يضحك. طبعا كونوا أن الصحابة يذكرهم الحسن برسول الله، هذا شيء يعجب سيدنا علي ويرضيه. بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي،
وهو يعني في الأصل يعني اعتنى بابنه ويعني رفعه وقدره، وهذا في ذاته أيضا يثلج صدر علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الدليل على أن علي رضي الله عنه يعني كان يمشي معه في موكبه، كان
بعد الرواية تقول بعد الخلافة بليال. هذا يرد على الذين يقولون أن سيدنا علي اعتزل. بعض الناس الذين يتحدثون عن سيدنا علي رضي الله عنه والله يسيئون إليه أعظم الإساءة، ويجردونه من أخص صفاته الفارس،
الشجاعة وكذا
الفارس.
في أثر حضرتك عن يعني عن سيدنا علي بن أبي طالب يقول في هذا الأمر، قال لو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لما تركت أخا، يعني ذكر سيدنا
أخوتين
رضي أخوتين، نعم، ولا عمر يعتريان من برا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هو عنده دليل لما كان
لو في نص
لقاتلتهما ولو بثوبي، يعني
لو في نص او في تعيين. وبعدين بنو هاشم سنام قريش، ذروة المجد، عرانين الشرف، اصحاب القوة والمنعة، لو ان هذا الامر وسد اليهم او اشير اليهم فيه، سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه له كلمة عظيمة جدا، ربما احنا يعني تخطينا قفزنا قفزات تاريخية في مرض موته رضي الله عنه وارضاه. يوصي اخاه ابا عبد الله سيدنا الحسين رضوان الله عليهم جميعا، وهذا الكلام اورده الامام السيوطي في تاريخ الخلفاء. سيدنا الحسن يوصي اخاه قال له: يا ابن ابي اني تفكرت في امرنا خلاصة تجربتي ألقيها إليك. تفكرت في أمرنا فوجدت الناس قدموا أبا بكر لأن جدك قدمه للصلاة. يعني الإشارة من رسول الله الصحابة أخذوها تكليف. فبالك بقى لو في نص، لو في تعيين من الرسول يقول له ده علشان إشارة من جدك قدمه للصلاة فقدمه الناس للإمامة. ثم جاء أبو بكر فجعلها في عمر وأبوك حاضر شاهد. لماذا لم يقل أين حقي؟ هذا حقي. طيب وهو كان من أقرب الناس إلى أبي بكر ومن أقرب الناس إلى عمر، قال وأبوك حاضر شاهد. ثم جاء عمر فكانت الخلافة من أبيك قدر رمية بحجر. الموضوع انتهى إلى علي وعثمان فصرفها الله إلى عثمان. هذا قدر
صحيح،
ما أراد الله لعلي أن يتولى بعد عثمان بعد عمر رضي الله عنه. شفت الإيمان.
هو في حركة يعني مجموعة من ربما حتى التفنيدات العقلية. لو قلنا أن مثلا يعني سيدنا علي رضي الله عنه في هذا السن، هو لو قلنا هو تقريبا كان ولد في يعني تقريبا 15 سنة قبل البعثة،
هو ابن حجر اختار انه اسلم عمره 10 سنوات.
يعني لو قلنا ان بعد يمكن 20 سنة، يعني في حدود 30 عمره كان في حدود 30 سنة.
لما هاجر كان عمره 23 سنة.
نعم.
النبي مات بعدها بعشر سنوات.
نعم.
يبقى كان عمره 33 سنة.
مقارنة بالاشياخ والكبار واصحاب الفكر ربما كان سيكون يعني صغير السن حدث التجربة. اضافة يعني بالناحية العقلية ايضا.
لا انا عايز اكمل لحضرتك. النقل، قوة النقل تعين العقل على ان ينظر ويستبصر.
صحيح.
قال فجاء عمر.
نعم.
فكانت الخلافة من ابيك قدر رمية بحجر فصرفها الله إلى عثمان. ثم جاءت لأبيك فلم تسلم له من كدر. فعلمت أن الله لن يجمع لنا بين النبوة والخلافة.
سبحان الله. كأن في واحد من آل علي بن أبي طالب فيما بعد يعني قام لأبي العباس السفاح من بني العباس وقال له لقد منعنا حقنا. فقال ممن؟ قال من أبي بكر. قال فمن خلفه؟ قال عمر. قال فمن خلفه؟ قال فعثمان. قال ومنعتم حقكم؟ قال نعم. قال فمن خلفه؟ قال علي. قال فإن كان قد منع حقكم يعني في 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 هؤلاء فلم يعطيه لكم علي رضي الله تعالى عنه. قال فظل الرجل يبحث عن مكان يستتر فيه. فالحق أنه يعني بالعقل وبالمنطق يضحض هذا الأمر، بتصور شخصية علي رضي الله عنه أيضا يضحض هذا الأمر
وشجاعته. لما يقولون أنه انزوى.
نعم.
وجلس في بيته وغلب على أمره وانتهت
ولم يبايع
البيت.
نعم.
وبعض الروايات المكذوبة تقول أنه قيد بحبل. عمن تتحدثون؟
نعم.
عن فارس بن غالب.
نعم.
عن أسد المشارق والمغارب الذي خطب يوما في الناس.
نعم.
فقال لهم من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. هذا حق.
نعم.
قال نعم، ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه. لكن هو لا يتحدث عن شجاعة المبارزة والمراوغة.
نعم.
والقتال والحرب والسنان، ولكن بيتحدث عن الشجاعة في معناها الأعم الأكبر. أي إنسان بارز سيدنا علي قتل. قال ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه.
شجاعة القرار والقوة
والإيمان والقرار والموقف. قال أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه. كنا في غزوة بدر فوضعنا عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تقدم أحد ليقف أمام العريش إلا الصديق.
نعم.
ما تقدم رجل من الكفار إلا أهوى عليه بسيفه.
ما شاء الله.
فهذا أشجع الناس.
نعم. فضيلة الدكتور، حقيقة الوقت أدركنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى حديثنا متصل عن هذه العلاقة الطيبة بين الصحابة وبعضهم البعض، بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين من معه من الصحابة والخلفاء الراشدين. سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى بمزيد من التفصيل في حلقات أخرى. أشكركم شكرا جزيلا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
تابعونا بإذن الله سبحانه وتعالى في بقية فقرات برنامجنا، وسنعود إليكم بعد ما. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مرة أخرى في فقرتنا الثالثة من هذا البرنامج المبارك. سؤال مهم، هل الحضارة تعني مجرد الاهتمام بالبناءات والتقدم التقني؟ إذن ربما نقول أن الحضارة إذن كانت عند القدماء من المصريين عند عاد وثمود. هل الحضارة تعني كذلك نوع من القدرة على الحرب وتجميع الأسلحة؟ لقلنا أن أمريكا الآن هي الحضارة، لأنها هي أكبر تجمع لعدد من الأسلحة ربما يكفي لإبادة البشرية لعدة مرات. هل الحضارة تعني الفلسفة والأفكار؟ لقلنا أن الفلاسفة القدامى من اليونانيين ومن غيرهم كان لديهم إذن الحضارة. هل الحضارة تعني أن نعلي من بشر أو جزء من البشر وجنس من البشر فوق غيرهم لأنهم نظن أنهم أفضل منهم من حيث القدرات؟ إذن لقلنا أن الألمان عندما ظنوا أن جنسهم الآري هو أفضل الأجناس لكانت لديهم تلك الحضارة. ماذا عن مفهوم الحضارة؟ ومعنا الآن فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق الرضواني، أستاذ العقيدة الإسلامية وأستاذ المذاهب المعاصرة بالجامعات المختلفة. نرحب بفضيلتي.
أهلا ومرحبا، الله يبارك فيك دكتور ياسر، أهلا وسهلا، ومرحبا بقناة صفر لك.
أكرمكم الله. دكتور، مفهوم الحضارة الإسلامية متسع، ربما شمل ما تحدثنا عنه أو بعض مما تحدثت عنه الآن في بداية الكلام، لكن نريد أن نركز على الركائز التي بدأت ترسخ في ذهن المسلم منذ بداية الوحي، منذ أن جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صنع الإسلام تلك الحضارة بهذه المجتمعات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. الحضارة في المفهوم الإسلامي أو من المنظور الإسلامي اللي هو بيعتبر المنهج المثالي لما ينبغي أن تعيش عليه البشرية، قد يختلف عن واقع المسلمين، لأن واقع المسلمين ربما لا يمثل حضارة في الوقت الحالي مثلا، إنما لو طبق المنهج الإسلامي على صورته المثلى التي أرادها رب العزة والجلال تقوم الحضارة. ولذلك أصلا مقياس الحضارة مقياس نسبي، يعني كلمة حضارة نفسها جاية من الحضور، من الشهود، من الثبات والاستقرار. فما نقول مثلا حتى في المعنى اللغوي، أما ربنا يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا
حاضرا.
حاضر يعني مثبت ومشهود ومرئي أمام عيونهم. فالكرة الأرضية ربنا سبحانه وتعالى جعلها محلا لاستخلاف الإنسان في الأرض. يعني في أصل منظور الحضارة إذا نظرنا إليه من المنظور الإسلامي المبني على الفهم الصحيح اللي موجود في الكتاب والسنة، بغض النظر عن تطبيقه في الواقع، لكن نتكلم على المنهج اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى من العباد، اللي على أساسه مقياس الحضارة الحقة، لأن الحضارة الحقة بتتمثل في تحقيق الغاية التي خلق الله عز وجل الإنسانية من أجلها، هذه لا تسمى حضارة. أما حضارة تؤدي بالإنسان في النهاية إلى الخلود في جهنم أبد الأبدين فبست هذه الحضارة.
صحيح.
ولذلك مفهوم الحضارة بينطلق في الإسلام من الأبعاد التي أرادها رب العزة والجلال من خلق الإنسان وعلاقة الإنسان بهذه الأرض أو بهذا العالم وعلاقة هذا العالم بالله عز وجل.
لكن دكتور، قضية الحضارة عموما يعني هي مرتبطة إلى حد كبير بالإنسان وتفاعلاته مع الحياة،
صحيح.
نعم، فلو قلنا أننا يعني فقط نأخذ الحضارة من الجانب التشريعي أو من جانب ما أراده الله وأحبه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ألا يكون هذا نوع من العزل بين التطبيق وبين
التنظير؟ لا، هو القضية في إيه؟
نعم.
إحنا المنظور الإسلامي مثاليته الجميلة جدا، نتكلم في مثالية، مش مثالية يعني لا تطبق، لا، ده أرقى نموذج ممكن أن يصل إليه العقل البشري في التفكير.
لا.
إنني برد الأمور إلى صانعها، إلى خالقها. فالله خلقنا ليستخلفنا في أرضه،
لا،
ليستأمننا في ملكه. ربنا سبحانه وتعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
لا،
والاستخلاف هنا القصد منه الابتلاء والامتحان، يعني نحن وجدنا في هذه الدار لتحقيق رسالة معينة، وهي أن الله ابتلانا في أرضه واستأمننا في ملكه، فاستعمارنا لأرضه وفق إرادته وشرعه،
لا،
وليس وفق إرادتنا نحن على أنها دار البقاء ودار
يعني
الخلود.
يعني كأن هذا إذن من الانطلاقة من الربانية ربما، التي ينبغي علينا أن نستحضرها كلما تحركنا في الأرض.
وأي حضارة تغفل هذه القضية مكتوب لها الفشل،
لا،
ولا تصنع حضارة. يعني إذن المسألة يا دكتور ياسر لما نعرضها نقارن بين أمرين، بين الدنيا كوسيلة إلى غاية أو الدنيا كدار للابتلاء، وبين الدنيا كدار للبقاء والاستمتاع ومتع الحياة. فالذين بحثوا في الحضارات المختلفة أو الذين أقاموا الحضارات المختلفة، سواء كانت حضارة فرعونية أو كانت حضارة أوروبية الآن نتكلم عنها أو حضارة أمريكية، هؤلاء نظروا للدنيا على أنها غاية، على أنه يستعمر الدنيا لكي يستمتع بها، فينظر إلى حقوق الإنسان على اعتبار نفي ما يتعلق بقضايا الشرائع والبعد اللي هو الأساسي في فهم العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، بين الكون وبين خالقه. لكن لما نتكلم على المجتمع الغربي في نظرته إلى الحياة، بينظر الحياة على أنها دنيا غاية، على أنها جنة، على أن الله خلقنا لكي يحقق الإنسان ما يريد، والأمر ليس كذلك، بل الله عز وجل خلقنا في هذه الدار لعلة أرادها، وهي أن نرجع إليه وأن نستعين به. ولذلك قال من كان يريد العاجلة، العاجلة دي كل ما يقام فيها من حضرات، قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لكن لو أراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدنيا دار بقاء وحضارة مستمرة على الإطلاق، لقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء، مش ما نشاء، بحيث كل ما يتمناه الإنسان يدركه ويحققه. لكن الدنيا دار امتحان وابتلاء، أما في الآخرة فلأن الله جعلها دار جزاء، فتلك هي الحضارة الحقيقية التي يسعى إليها المسلم، والتي كان من خلالها نظرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية التي قامت فيها، فنظرت للدنيا على أنها وسيلة إلى غاية، ما لهمش مطمع فيها.
طيب إحنا دكتور في هذه القضية ربما نعاني من عدة مشكلات.
لا.
فهناك مثلا من يظن أن مفهوم الحضارة إذا ما دام هو مفهوم الآخرة، إذا فلننعزل عن الدنيا ولنتفرغ للآخرة. هذا جزء.
هذا خطأ كبير جدا.
نعم. الجزء الآخر هو أنه يرى أننا الآن نطالب بشيء ربما بعيد المنال، وأمامنا أشياء موجودة في الدنيا فلنتفرغ لها ولنترك أيضا أمر الآخرة لخالقه، أو وهذا كأنه نوع من التفويض في القضية ربما، أو اليأس مثلا من تحصيل شيء هو ربما لا يستطيعون تحصيله. وفي الجهة المقابلة الاتهام الجاهز دائما بأننا يعني أمة لا نعيش الواقع مثلا.
لا، ده سبحان الله، إن ما يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنها أمة حضارة، ولذلك جعلها أمة وسطا، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هي النظر الأمور بقمة الاعتدال، والاعتدال اللي بننظر فيه بيبقى من منظور النظر اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل به رسله ليبلغ الناس الحقائق. يعني مثلا مسألة الانعزال عن الدنيا تماما أبدا، لذكرت هي في أيدينا، في أيدينا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال اجعلوها وسيلة إلى غايتكم الآخرة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل جعل الله عز وجل من جعل الدنيا غاية ونظر إليها على أن هي قمة الحضارة وفقط، وليس لها اتصال بالآخرة، وليس لها بعد آخر في أنها دار الابتلاء أو وسيلة إلى الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى ما يعني ذكرهم إلا بوصف سيء جدا. يعني لما قالوا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. فالنذير جاء، الرسول جاء برسالة من السماء عشان هذه المعاني التي نتحدث عنها. مهما كانت هذه الحضارة في تقدمها، أقصد من ناحية التمكن وزيادة الاستطاعة بالنسبة لقدرات الإنسان، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يعني خليكم من الكلام هذا، العلاقة بالآخرة لا بتودي ولا بتجيب، احنا عايزين قوة فاعلة في الحياة ونتقدم كما تقدم الغرب ونصعد إلى القمر إلى غير ذلك مما يطالب به كثير من العلمانيين والحادثيين. فربنا سبحانه وتعالى يعني قال في شأنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. قمة العقل في أن ينظر الإنسان،
ما كنا في أصحاب السعير يعني هم يتمنوا،
ما كنا في أصحاب السعير
كانوا يتمنوا أو يعني يعقلوا حتى لا يكونوا من أصحاب السعير.
إذن ما كانوا في حضارة
وما كانوا في عقل،
وما كانوا في عقل
صحيح.
إذن العقل الحقيقي في أن يرجع الإنسان إلى من صنعه ليعرف لماذا صنعه ولماذا أعطاه الدنيا وما مجال حدود التقدم الحضاري اللي فيه نفع للبشرية ونفع الآخرين. يعني شتان بين أناس يفتحون البلدان ليعرفوا الناس بآخرتهم ويقولون الدنيا وسيلة إلى غاية زي ما حصل في الفتوحات الإسلامية، ما لهمش مطمع في ثروات بلادهم ولا بلاد اللي فتحوها، بخلاف من يدخل ويبيد أمة كاملة وملايين من الناس من أجل البترول أو النفط زي ما حصل في أماكن كثيرة جدا. فهل هذه أمة حضارة؟ يعني لما نتكلم على القضية نقارن بين حضارة إسلامية، ما فيش ولا واحد ممن فتحوا البلدان في الآفاق في الصدر الأول صدر الإسلام إلا هو يعرض الإسلام على أصحابه، فإن دخلوا في الإسلام فالأرض أرضكم والبلاد بلادكم وتفعلون فيها ما نفعل في أرضنا نحن من مسألة أداء الزكاة والقيام بالصلوات الخمس وغير ذلك من أحكام الإسلام،
ويتركون لهم البلاد،
ويتركون لهم البلاد. لكن إن أبوا وقالوا لا إحنا سنفرض مفهوم الكفر على أساس إن هو ده، تقول لي ده حضارة ودي أمتنا ونحر فيها وإن ربنا خلقنا فيها لكي نكفر به، فهي يا أخي أي منطق إن ربنا يعطينا هذا العالم وهذه النعم ويعطيك ويجعلك تتمتع في هذه الحياة ثم تكفر بالله تبارك وتعالى وتقول هذا حقي؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال في حدود. ولذلك هنا في النظرة بالنسبة لمفهوم الحضارة، لا يمكن أن تنجح حضارة من الحضارات إلا إذا حققت الغاية التي خلق الله عز وجل العبادة من أجلها، أما ما سوى ذلك فهي تأتي وتزول، تأتي وتزول. ولذلك احنا
إذن نحدد دكتور يعني قضية الغاية هنا كيف إذن تكون واضحة أمام المسلم بشكل كبير. يعني
الغاية الحقيقية أن تكون هذه الدنيا وما يستعمر فيها وما يفعله ويصنعه الإنسان فيها من وسائل تقدم وسيلة إلى طاعة الحق سبحانه وتعالى والبقاء في الآخرة. هذه هي قمة الحضارة. ولذلك أفلح من انتقل إلى الجنة، انتقل من الدنيا إلى الجنة، انتقل من هذه الحضارة إلى الجنة، وخاب وخسر من كانت نهايته في جهنم. وربنا سبحانه وتعالى لما أنزل آدم الأرض بيّن له في مفهوم حضاري جدا جدا آدم والذرية من بعده، قال فإما يأتينكم مني هدى، الهدي هنا رسالة، رسالة الإسلام اللي هي امتدت عبر التاريخ، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإذا وصف الله عز وجل بأن الذي يبتعد عن منهج الله عز وجل تحت مسمى الحضارة فهو في ضلال، مهما قيل إن هو في تقدم ورقي وهذا تخلف ورجعية، يكتب مفاهيم مرنة ما نقدرش نضبطها يا دكتور ياسر.
نعم صحيح. إذن أعود إلى بداية كلامي، يعني إذن ليست الحضارة هي مجرد التطور ربما التقني أو العلمي أو حتى المباني وغير ذلك، ليس الحضارة مجرد صحيح. أفكار منعزلة عن الخالق سبحانه وتعالى، ليست الحضارة إعلاء لأشخاص معينين أو لجهة معينة أو لجنس معين
أو ارتفاع قوة على حساب قوة واستعف قوة أخرى،
أو ليست الحضارة هي مجرد القوة المادية أو القوة الضاربة والباطشة، ليست هذه الحضارة التي جاء بها الإسلام، وإنما جاء الإسلام بحضارة شملت كل ذلك منضبطا بشرع الله سبحانه وتعالى.
صحيح، شملت كل ذلك منضبطة بشرع رب العزة والجلال، لأنه بيحقق السعادة فعلا وتحقيق الغاية من الخلق.
إذن هذا يمكن النقطة الثانية اللي هي بتتكلم عن دعونا من قضية الارتباط بالله عز وجل أو الارتباط بالآخرة، دعونا ننشغل بما نحن فيه الآن في دنيانا.
لا، هذه ليست حضارة أبدا ولا توس الحضارة على الإطلاق.
هذا أصلا مفهوم ساري مع الأسف الشديد بين بعض المسلمين. لكن المفهوم الآخر أيضا ساري مفهوم الانعزال عن التأثير في الدنيا وعن محاولة جذب الناس إلى الحضارة الإسلامية، تأثير انعزالي صوفي زاهد في الدنيا مثلا.
هذا من سوء النظر إلى مفهوم الزهد بالنسبة لبعض المذاهب زي الصوفية أو غيرهم، في أن يربط بين الزهد في الحياة مع الانعزالية عنها والتواكل، وهذا غير صحيح. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الإنسان مستخلفا في أرضه، مخولا فيها، راع عليها، قاسم فيها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاسم في هذه الحياة، يقسم ما أعطاه الله عز وجل من الأرزاق على عباده، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا إلا وسيلة إلى غاية. فلما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من الأخذ بالأسباب علشان حماية أهل الإيمان وفرض الثقافة الصحيحة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المستمدة من الوحي الصحيح الثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن ينتشر في الأفاق. لأن لو أنا تركت الآن يفرضون علينا ثقافة غربية تبيح الشذوذ وزواج المثلين وأشياء يفرضون بسبب قوتهم، فالله عز وجل جعل البحث في الأسباب والأخذ بأسباب الدنيا من الوسائل الضرورية في قيام الحضارات. ما نقدرش مثلا ننعزل الانعزال كله ونقول هذا هو الزهد في الحياة أبدا، ولا كان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الذين بالغوا في الزهد والعبادة، وقال أحدهم يعني أنا أصوم الظهر ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أرقد، والثالث أنا لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. فليس في الإسلام منهج يدعو إلى الانعزال التام والبعد التام ونقول هذا هو يعني الحضارة الحقيقية ومفهوم الحضارة. وإن كان موضوع الزهد إخراج الدنيا من القلب ووضعها في اليد، هذا هو المطلوب شرعا. يعني
كيف يا دكتور، كيف يمكن أن تخرج الدنيا وهي يعني لها
التعلق بها وحبها والتكاثر فيها؟
نعم،
نتكلم تكاثر في الدنيا. الإنسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعله زاهد وهو من أغنى الخلق. عندنا سليمان عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى أجاب طلبه لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأعطاه الله عز وجل الملك. ثم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن المسألة كلها متمثلة في أن الشخص ينجح في الاختبار، أعطاه الدنيا وأصبح يعني من أقوى الناس فيها وأقام حضارة زي حضارة سليمان، حضارة تعتبر حضارة، وصل إلى قمة الملك، وبالرغم من ذلك زللها لرب العزة والجلال.
صحيح.
لكن لم يجعلها لحرب الإسلام والمسلمين، لم يجعل ما أعطى مثلا الغرب قوة ضخمة بحيث يكيل بكيالين، بحيث لا أن المسلمين في فلسطين يبادوا في المقابل أن ترى القوانين كلها تعطل على حسب حتى مفهوم الحضارة في الشرعية الدولية التي يتكلمون عنها، كلها معطلة. فكيف نقول
مصالح، مجرد مصالح؟
أي إذن هم ينظرون الحضارة على إنها مصالح.
لا.
فهل الحضارة حضارة مصالح؟
حضارتنا نحن حضارة ربانية قامت على منهج الله سبحانه وتعالى،
وحضارة تحترم حقيقة الإنسانية،
تحترم الإنسان وتعمر في الأرض وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
دكتور، في ختام هذا الحديث نريد أن نتكلم عن شيء ما في قضية العقل وربطه بالحضارة، ونحن ربما نفصل ذلك لاحقا.
أيضا من ضمن الأمور اللي تتميز بها حضارة الإسلام في منهجها، عم نتكلم على أساس الحضارة، المنهج الإسلامي تطبيقه على وجه الكمال يقيم حضارة ناجحة، وتطبيقه يعني بنسبة معينة فيقيم حضارة بمقياس تلك النسبة أو بما يساويها. فربنا سبحانه وتعالى يعني لما جعل الإنسان عقلا مميزا، هذا العقل وضع له منهجا ونظاما يجعله في أرقى ما يكون، بحيث أن بعض الناس لما يدعي أن الإسلام بيحارب العقل أو يقلل من شأنه أو من قيمته، ويحاول أن يقول إن نجاح العقل في البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو البعد عن المنهج الإسلامي، هذا لا يسعى إلى قيام حضارة، ولكن يسعى إلى إبطالها وإلى ضياعها. إنما العقل ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الإنسان كغريزة يميز بها بين ما ينفعه وما يضره، وإذا قسنا مقياس النفع والضرر سنجد إن أرقى المناهج يتمثل في المنهج الذي وضعه رب العزة والجلال، لأنه فيش أرقى ولا أعلى منه.
صحيح. إذن العقل هنا له موضعه في
نعم.
فهم الأمور، في إدراكها، في فهم
هو يحتاج إلى بص صراحة.
طبعا سنتكلم بإذن الله تعالى عنه لاحقا إن شاء الله عز وجل. حقيقة يعني الوقت أدركنا، سنتكلم بإذن الله في مرة أخرى عن قضية العقل بشكل أكثر تفصيلا.
الله يكرمك.
ونشكر لكم فضيلة الدكتور محمود الرضواني على هذه الاستضافة الطيبة والتدفق الجميل.
شكر الله لكم.
كان هذا حديثنا في آخر فقرة من فقرات برنامجنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده سبحانه وتعالى. ندعوكم إلى متابعتنا في حلقات أخرى إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي على خير دائما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.